والتسليم لله سبحانه وتعالى بالتصديق أولا ثم بالالتزام والامتثال ثانيا. فإذا كان كذلك فلا يتأتى من مسلم أن يظن أنه يحتاج إلى مقدمات طويلة منطقية تقوي ثقته بوجود الله، لا يتأتى هذا. نعم في الأمور الأخرى فيما لا يتعلق بوجود الله، نعم يحتاج المسلم في بعض الأمور أن يعرف بعض العلل وتزيده إيمانا، أو بعض الأحكام وتزيده إيمانا، أو بعض العلم ويزيده إيمانا. أما ما يتعلق بوجود الله فالمسلم مسلم بفطرته وعقله بوجود الله، ولا يحتاج إلى الأدلة المنطقية المعقدة. وإن لجأ إليها فلا بد أن يكون في قلبه من الشك بقدر ما لديه مما يسميه أدلة. كل مسلم يلجأ إلى الأدلة العقلية المعقدة والمنطقية المعقدة في إثبات وجود الله فإنه لا بد أن يكون في قلبه من الشك بقدر ما لجأ إليه من الأدلة والبراهين. وكل ما سلم بفطرته وعقله سلم إيمانه ووقر في قلبه الإيمان. أما غير المسلم أو الشاك والمضطرب فقد يحتاج إلى الأدلة المعقدة بقدر مستوى تفكيره، وقد يهتدي وقد لا يهتدي، فإنما الهداية بيد الله، فإن البراهين لا تغني عن من غلف الله قلبه. نعم.
وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وينازع فيما هو أجلى منها، وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة. ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري، وإن كان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية.
طبعا كلمة الصانع كما أسلفنا في درس سابق هذه مجاراة للمتكلمين من باب الرد عليهم أو إلزامهم بألفاظهم وقواعدهم، وإلا فالأولى أن يقال الخالق، لأن يعني كلمة الخالق أصدق وأقرب إلى ألفاظ، بل هي من ألفاظ الشرع وهي أقرب إلى الفطرة والعقل السليم. فالخالق هو المبدع الموجد، بينما الصانع لفظ مشترك بين الخالق والمخلوق. وإن كانت في حق الخالق لو أطلقت عليه تليق بجلاله سبحانه، لكنها من الألفاظ التي لم ترد في الشرع بمعنى أن من أسماء الله الصانع، وإن وردت في معنى فعل الله سبحانه وتعالى لكنها ليست من أسماء الله. فالأولى أن يقال الخالق لأنها من الألفاظ الخاصة بالله سبحانه وتعالى. نعم.
وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس هو من الأسماء الحسنى، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره، فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا فيما لم يسبقه عدم، كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم. وقال تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، أي متقدم في الزمان. وقال تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فالأقدم مبالغة في القديم، ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. وقال تعالى يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار، أي يتقدمهم. ويستعمل منه الفعل لازما ومتعديا، كما يقال أخذني ما قدم وما حدث، ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان. وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم. ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به، والتقدم في اللغة مطلق لا يختص بالتقدم على الحوادث كلها، فلا يكون من الأسماء الحسنى. وجاء الشرع باسم الأول، باسمه الأول، وهو أحسن من القديم، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه وتابع له، بخلاف القديم، والله تعالى له الأسماء الحسنى لا الحسنة. قوله لا يفنى ولا يبيد إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى. قال عز من قائل: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء.
صفحة 84، لأننا استغنينا عن صفحتين أو أكثر، عن ورقتين أو أكثر في موضوع القدر، أين استغنينا عن ثلاث صفحات لأن البحث فيه صعب وأيضا متكرر. وقفنا على قوله لا تبلغه الأوهام، صفحة 84.
قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال الجوهري في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به. والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
خلاصة هذه الإشارة التي أشار إليها الإمام الطحاوي رحمه الله ثم شرحها الشارح، وهي قوله لا تبلغه الأوهام. هذا فيه تصريح بأن كل ما خاض فيه الناس في أسماء الله وصفاته من غير ما ورد في الكتاب والسنة والآثار الصحيحة فإنما هو أوهام، وهذا هو الحق. كل خوض في أسماء الله وصفاته وأفعاله وفي سائر أمور الغيب بأكثر مما في الكتاب والسنة وما فهمه أئمة السلف من المفاهيم القطعية لهذه النصوص، كل ما زاد عن ذلك فإنما هو أوهام، والأوهام لا تعتقد بل هي رجم بالغيب، وهي إساءة أدب في حق الله سبحانه وتعالى، بل هي اتباع للمتشابه وإلحاد في كلام الله وأسمائه وصفاته. فإذا ما تكلم به المتكلمون من الجهمية والمعتزلة ثم من متكلم الأشاعر والماتريدية والكلابية ومن نحى نحوهم الذين تكلموا في ذات الله وأسمائه وصفاته بأكثر مما قاله السلف بناء على النصوص الشرعية، كل أولئك إنما هم خاضوا بالأوهام وتوهموا أمورا في أذهانهم فجعلوها عقيدة. لذلك نجد أنهم يسمون أوهامهم علم التوحيد، وهذا هو السائد عند أغلب هؤلاء. تجدهم إذا عرفوا علم التوحيد قالوا هو الكلام، ويقصدون بالكلام أوهامهم التي توهموها وقالوها بغير حق في الله سبحانه وتعالى. إذن الإشارة إلى الأوهام هنا فيها تأكيد على أن ما قاله الناس في الله تعالى وأسمائه وصفاته من غير ما ورد في النصوص فإنما هو توهمات، والتعويل عليه إنما هو تعويل على الوهم الذي لا أصل له ولا قرار، بل هو الباطل. نعم.
قوله ولا يشبه الأنام هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ولا ويرى لا كرؤيتنا، انتهى. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. وقال إسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا ويسمي المثبت لها مشبهة. فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة قال وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة.
طبعا الرافضة في آخر الرافضة كما هو معلوم هم أول من قال بالتشبيه والتجسيم كما قالت اليهود، أول من أعلن التشبيه والتجسيم الكفري الذي استعاذ منه السلف وكفروا أصحابه أول من قاله هم الرافضة. فصائل من الرافضة كهشام ابن الحكم الجواليقي وكذلك هشام الآخر وداود الجواربي ومن نحى نحوهم، هؤلاء كلهم وغيرهم رافضة. بل كان التشبيه في أول في القرن الثاني الهجري في آخر القرن الثاني الهجري وما بعده لا يعرف إلا في الرافضة، ثم بعد ذلك أي في نهاية القرن الثالث وبداية القرن الرابع تحولت الرافضة إلى جهمية معطلة وانقسمت فيما بينها. فلما تحولت إلى جهمية معطلة سمت أهل السنة بالحشوية والمشبهة لأنهم أخذوا بمذهب المعتزلة والجهمية، أي صاروا معتزلة في أصول الاعتقاد. نعم.
ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف.
يشير بهذا إلى حتى المؤولة كمؤولة الأشاعرة ومؤولة الماتريدية والكلابية يسمون أهل السنة والجماعة بمشبهة ومجسمة، وقد نبتت نابتة من غلاة الأشاعرة المتأخرين ما فتئت تطلق على أهل السنة الحشوية بأسلوب فيه سخرية ولمس، حتى لأئمة السنة الكبار أهل الحديث الأئمة المشهورين، بل منهم من تجرأ على متأخر الصحابة وقالوا بأن هؤلاء رووا للناس أحاديث الحشوية ويقصدون بها حديث الصفات. إذن ليس فقط الجهمية والمعتزلة بل حتى المتكلمين، المتكلمون من الأشاعرة يقولون لأهل السنة حتى اليوم بأنهم حشوية، ويقولون بأنهم مشبهة ومجسمة. وهذا أيضا كثر أخيرا عندما بدأت تظهر مؤلفاتهم، وبدأوا أيضا يقررون مذهبهم مقابل مذهب أهل السنة والجماعة في الآونة الأخيرة. إذن الخلاصة في هذه الأمور أن مسألة التشبيه من الألفاظ التي أصبحت تلعب بها الفرق، فالغلاة جدا في التعطيل كغلاة الجهمية وكالقرامطة والباطنية يسمون جميع من أثبت شيئا من الأسماء والصفات يسمونه مشبه، حتى أن غلاة الجهمية يسمون المعتزلة مشبهة. غلاة الجهمية فعلا يسمون المعتزلة مشبهة لأنهم أثبتوا الأسماء، ثم بعد ذلك تأتي في درجة ثانية المعتزلة نفسها. المعتزلة مع أنها تثبت الأسماء وتنكر الصفات لكنها أيضا تخالف المعطلة، بمعنى أنها تثبت شيئا. فالمعتزلة يقولون لجميع الصفاتية، يعني لأهل السنة والجماعة وللماتريدية وللأشاعرة وللكلابية، كل هؤلاء يقول عنهم المعتزلة بأنهم مشبه ومجسمة وحشوية. ثم نأتي بدرجة ثالثة إلى من دون المعتزلة، وهم الذين تأثروا بالمقولات الجهمية في مسألة التأويل، أخذوا جانب التأويل من الجهمية والمعتزلة، وهم المتكلمون من الأشاعرة والمتماتريدية والكلابية ومن نحى نحوهم. هؤلاء نظرا لأنهم يؤولون بعض الصفات فيقولون لأهل السنة لأنهم يثبتونها كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم له، يقولون في أهل السنة بأنهم مشبهة وحشوية ومجسمة.
نعم. ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات.
يعني بذلك أن إذا قلنا بالقول الحق وهو قول الله تعالى عن نفسه أنه تعالى ليس كمثله شيء، فهذا لا يعني أننا ننفي صفاته، بل نثبتها كما أثبتها الله لنفسه. وإذا أثبتنا صفات الله سبحانه وتعالى فلا يعني أننا نقول أنه مثل المخلوقات، بل القاعدة لا بد من توازنه، فيقال بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقاس على هذا بقية الصفات التي تواترت في الكتاب والسنة. نعم.
ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده.
فإن قياس التمثيل هو إلحاق الشيء بنظائره التي هي مثله تماما، إلحاق الشيء بنظائره، ولا أيضا. وقياس الشمول هو إدخال الشيء الواحد في حكم عام تدخل فيه أشياء أخرى مشتركة كالحيوانية بين البهائم والإنسان.
فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلك الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم، وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل ما قال ثبت للممكن أو للمحدث، ولا نقص
أعد العبارة، مثل أن يعلم
مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث ولا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل
الأولى يقال فالله سبحانه وتعالى أولى به، يعني كل كمال يعني تقر الفطر السليمة والعقول السليمة بأنه كمال فالله أولى به، لكن هذا يندرج تحت ألفاظ كتاب الله وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مما ينبغي أن يعلم لئلا يأتينا جاهل ويقول أنا ممكن أن أثبت كمالات لله تعالى لم ترد في الكتاب والسنة. نقول له لا، نعم كل كمال تعترف العقول السليمة والفطر المستقيمة بأنه كمال فالله أولى به، لكن اشتملت عليه ألفاظ القرآن وألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالله تعالى. نعم.
وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه، وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذ وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء.
يظهر لي والله أعلم أن أصل العبارة ويروي يقصد أن هذه الطائفة تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، لأن هؤلاء الذين زعموا أن الإنسان قد يرتقي بالارتقاء الكمالي ويسمون ذلك الإنسان الكامل تبع للفلاسفة اليونان وغيرهم، الذين زعموا بأن الإنسان قد يرتقي إلى درجة توصله إلى حد الوحدة والاتحاد والحلول بالله تعالى، وهذا ما يشير إليه المؤلف، هؤلاء ما جاءوا إلا متأخرين في آخر القرن الثالث الهجري، وكانوا أيضا لا يعرفون الحديث ولا الآثار، بل هم من أجهل الناس رغم شهرتهم عند الناس، من أجهل الناس بالآثار، فكانوا يتلقفون الأحاديث الموضوعة، بل أحيانا يضعون أحاديث من عند أنفسهم كما يفعل ابن عربي. ابن عربي يسرد بلا سند عنه بزعمه، طبعا عن الشيطان، بزعمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ما شاء. أحيانا يصل الحديث إلى 30 صفحة و40 أحاديث لم نعرف مثلها في السنة، بل أحيانا كتب كاملة مثل كتاب الوصايا، هذا مجلد كبير، يقول ابن عربي الهالك نسأل الله العافية، يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال له أخرج هذا للناس، وكان فيه نوع من التلبيس، يبدأ الكتاب بتقرير عقيدة أهل السنة والجماعة، حتى أن من يقرأه من الناشئة أو الجهلة أو المثقفين الذين لا يفقهون العقيدة والمفكرين الذين لا يفقهون العقيدة وهم الذين لخبطوا على الناس أخيرا، يقرؤون مثل هذا الكلام عن ابن عربي فيقول هذا بقية الصالحين، يقرر مذهب السلف أكثر مما قرره كثير منهم، ثم يتدرج بالقارئ إلى الكفر الصريح، ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه بأن يخرج هذا الكتاب للناس. طبعا هذه الفئة هي التي أيضا قالت بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وهي التي نزعت إلى هذه النزعة التي تزعم بأن الإنسان بإمكانه أن يرتقي إلى صفات الألوهية ويتخلق بأخلاق الله تعالى، لا بمعنى الفضائل لكن بمعنى القداسة، الوصول إلى القداسة. نعم هذا غلاة، هذا كلام الباطنية والفلاسفة المتأخرين، من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين وقد نكب بهم الإسلام، وكذلك غلاة الصوفية المتأخرين، هذا كثير بعد القرن الثالث في الصوفية وفي الفلاسفة وفي الباطنية على مختلف أشكاله، باطنية القرامدة والطرود الدروز والإسماعيلية وباطنية إخوان الصفا والباطنية الأخرى التي تعددت وكثرت كلها فيها نزعات دعوة الارتقاء إلى درجة الكمال الإلهي أو ارتقاء الإنسان إلى درجة التخلق بصفات الله تعالى، ليس فقط بمعنى أن يأخذ بالصفات الفاضلة لكن أن يكون على درجة القداسة. وأول من صرح بمثل هذه المقولات ابن الفارض، ما هو ابن الفارض، الحلاج، أول من صرح بمثل هذا الاتجاه ابن الحلاج، حتى زعم أنه هو الله وأصر على هذا واستحوذ عليه الشيطان وغلف الله على قلبه حتى أصر على هذه المقولة وهو أمام السيف، وإلى آخر لحظة ويقال له تب إلى الله، ويلقنه العلماء والقضاة التوبة ويقول نسأل الله العافية، ويقول ما في الجبة إلا الله، وكان لابس الجبة حتى قتل بهذا وتفرق دمه على المقربين إليه لأنهم كانوا قربوا إليه على سبيل التحدي ويظنون أنه لن يأتيه الموت، أتباعه كانوا يزعمون أنه لن يموت، فلما انقطعت رقبته وتلطخوا بدمه أصيبوا بصدمة، وبعضهم رجع وبعضهم ارتد وحصلت لهم أمور عجيبة. نعم.
فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله.
طبعا النصارى تبعتهم المشبه، تبعتهم النصارى تبعتهم الباطنية والرافضة ونحوهم، واليهود أيضا تبعتهم المشبه. فاليهود الأصل فيهم أنهم شبهوا الله بخلقه وزعموا أن الله كالخلق، زعموا أن الله كالخلق. والنصارى كذلك أشرفوا من جانب آخر، وأنهم وهو أنهم شبهوا المخلوق بالله، جردوا الله من الأسماء والصفات لكنهم شبهوا المخلوق بالله، فلذلك عبدوا عيسى على أنه روح الله أو زعموا أنه ولد الله، تعالى الله عما يزعمون. إذن فاليهود تشبه الله بالمخلوقين، والنصارى تشبه المخلوقين بالله، والطوائف التي وقعت في الكفر والضلال إما تبع لليهود وإما تبع للنصارى، وبعضها يجمع بين الأمرين كغلاة المتصوفة وغلاة الباطنية وغلاة الفلاسفة، يجمعون بين التشبيه من جانب وبين التعطيل من جانب آخر، فيعطلون الله من أسمائه وصفاته التي ثبتت بالقرآن والسنة لكنهم يشبهون الله بخلقه بصفات ابتدعوها هم من عند أنفسهم.
ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله حي لا يموت قيوم لا ينام. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث. لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه، فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة. ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى. وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به. واعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. قوله خالق،
إذن الحي القيوم، وهي من أعظم أسماء الله سبحانه، وقيل أنها اسم الله الأعظم كما ورد، تشمل كل كمال يعلمه البشر أو لا يعلمون، وهذا يستلزم بالضرورة أن أي كمال يتخيله المتخيلون أو ينطق به الناطقون أو يتصوره المتصورون فإنه لا يمكن أن يتجاوز أو يزيد عما في هذين الاسمين الحي القيوم. وهذا فيه إشارة إلى أن الذين خاضوا بمجرد عقولهم وأفكارهم ليزعموا أنهم يأتوا بأسماء وصفات من الكمال لله تعالى بأعظم ما جاء في القرآن مثله، فإنما رجموا بالغيب. وأعظم منهم إثما من زعم أنه يمكن أن يأتي بنفي النقائص بأكثر مما نفى الله عن نفسه من النقائص، لأن الحي القيوم جاء بعدها قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، فجاء النفي بعد الإثبات، فالإثبات مفصل والنفي مجمل في عموم كتاب الله تعالى. أيضا من أسماء الله الجامعة التي يدخل فيها كل كمال يتوهمه المتوهمون أو يتكلم به المتكلمون أو ما استأثر الله بعلمه في علم الغيب عنده، منها كلمة الجلالة الله، فهي تتضمن كل كمال على الإطلاق. كذلك العلي العظيم تتضمن كل كمال، وأسماء الله تعالى كلها كمال، لكن بعضها يستلزم جميع الكمال المتصور وغير المتصور، وبعضها قد يفهم له معنى من معاني الكمال على إطلاقه. نعم.
قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة، قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الموت
يكفي هنا سليمان، نقف عند هذا لأن الفصل القادم طويل شوي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، وفي الحديث إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، فالله يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، الحديث أي قراءة القرآن. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليهم أبديا، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده، ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصف به رسوله ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك. ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل. وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل، ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرته للكتابة.
في هذا المقطع نجد أن الشارح ركز على الرد على تصور خاطئ عند أكثر أهل الكلام بل عند سائرهم، وهذا التصور هو الذي انبنى عليه التعطيل، وانبنى عليه التأويل، وانبنى عليه الكلام في ذات الله وأسمائه وصفاته بغير علم وبمجرد الأقيسة العقلية وبمجرد الأوهام وبأيضا قياس الخالق على المخلوق أو بمجرد التحكم وافتراض ما لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. أقول: منشأ هذا التصور هو أن المتكلمين قالوا في الله سبحانه وتعالى بقول الفلاسفة عن قصد وعن غير قصد. أما عن قصد فكثير ممن دخلوا في الإسلام وكادوا له أدخلوا هذه الأفكار عن قصد، أما من غير قصد فإن الذي جرى أكثر المتكلمين إلى هذه التصورات الباطلة عن الله تعالى مجادلتهم لأهل الأهواء والأمم المعاصرة لهم في ذلك الوقت كالسمنية والمجوس الصابئة واليهود والنصارى، وتلك الأمم كلها تنظر في تصورها إلى الله سبحانه وتعالى على أن وجوده وجود ذهني أو عقلي ليس لله ذات تقبل الوصف بالصفات. هذه فكرة الفلاسفة اليونان ومن جاء بعدهم، وانبنت عليها كثير من التحريفات في الأديان، وانبنت عليها كثير من الفلسفة، وانبنى عليها الحوار الأساسي الذي قام بين جهم ومن جاء بعده وبين الفرق والأمم الضالة التي إما أن تكون بين المسلمين أو تكون مجاورة للمسلمين كالديانات الهندية. فالذين جادلوا أولئك لم تكن إحاطتهم بالعقيدة والسنة كافية، وتعمقهم وجرأتهم في الجدل في ذات الله وأسمائه وصفاته جعلتهم يسلمون ببعض أوهام تلك الأمم. فمن هنا تصوروا أن الله تعالى عما يزعمون وما يتوهمون ويظنون أن الله وجود عقلي، وجود ذهني، وجود كلي عام، قد يسمونه العقل الفعال، وقد يسمونه المحيط، وقد يسمونه بأسماء أخرى أكثر من ذلك. فهذا التصور أوجد عندهم هذا الخلل في جميع قضايا العقيدة وأصولها. فحينما تصوروا أن وجود الله وجود ذهني، وجود الله وجود عقلي، لم يتواءم هذا التصور مع الصفات التي جاءت لله تعالى. فإذا قيل أن الله سبحانه وتعالى مستوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، تنافى مع تصورهم عن الله، لأنه كيف يستوي وهو عقل؟ كيف يستوي وهو مجرد روح؟ كيف يستوي عندهم كما يزعمون وهو مجرد تصور كلي؟ فقالوا إذن الاستواء له معنى آخر، ثم سحبوا ذلك إلى بقية الصفات، حتى أن بعضهم لا يقر إلا بصفة الوجود لله، بقية الصفات كلها ينكرها، ومع ذلك يخاصم حتى في هذه الصفة، فيقال له الوجود إذا كان في الهذهان فقط هل يكون وجود حقيقي؟ إذا كان الوجود مجرد الذهن فقط هل يكون وجود حقيقي؟ إذن الوجود لابد أن يكون وجود فعلي، والوجود الفعلي لابد أن تلزم منه صفات أخرى، صفات أخرى لهذا الموجود. فإن كان الموجود هو الخالق سبحانه وتعالى فلا بد أن يتصف بالصفات اللوازم، وهو أولا أن يكون خالقا سبحانه، وأن يكون عالما قديرا سميعا بصيرا إلى آخره من اللوازم التي تلزم الموجود الكامل. وإن كان هذا الموجود هو المخلوق، وهذا ما نراه ونحسه ونشاهده، فله صفات تخص. المهم لما تصوروا هذا التصور التجريدي الذي هو في الأذهان والأوهام، حين تصوروا هذا التصور أو خضعوا له أو قرب من أذهانهم بحسب درجاتهم، أو رضوا ببعض لوازمه كالأشاعر والماتريدية، لأن ما يرضون بهذا التصور، هم يعتقدون أن لله ذات، لكن بعضهم يفلسف معنى ذات الله سبحانه وتعالى بما يفيد أو بما يميل إلى القول الفلاسفة، وبعضهم يفلسفه بمعنى آخر. المهم أن هذا التصور هو الذي جعل هؤلاء يعطلون أو يؤولون، لأنهم استجابوا أو على الأصح تأثروا تأثرا سلبيا بالأمم التي جادلوها، وكان المفروض أن يجادلوا بالقرآن فقط، إذا لم يكن المتكلم يخضع للقرآن فيجادلوا ببراهين القرآن، حتى لو لم نسميها آيات ونسميها قرآن، ينبغي أن يكون الجدال في الله سبحانه وتعالى ببراهين القرآن، لأن لا نملك أبدا ولن يستطيع ويستحيل أن يملك أحد من الناس دليلا من الأدلة في ذات الله وأسمائه وصفاته في غير ما ورد الكتاب والسنة، ولا يملك أن يضع تصورا يجزم به أو يلزم به الآخرين بغير ما ورد في الكتاب والسنة. فإذا ليس هناك براهين نستطيع أن نقنع بها أو نجادل بها في ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، سواء في وجوده أو خلقه أو أسمائه وصفاته أو في عبادته وطاعته، إلا ما له أصل في القرآن، ما عدا ذلك فإنما هو خبط وخلط بالغيب، ومن شاء فليراجع، لكن عافية الله أوسع لكم. نعم.
وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة، وفيه إجمال.
حلول الحوادث أيضا هو من اللوازم الباطلة التي التزم بها المتكلمون استجابة أو تأثرا بمن خاصموهم من أهل الأهواء من الأمم الأخرى، ويقصدون بحلول الحوادث هو ما يطرأ في أفعال الله تعالى أو في المخلوقات مما له صلة بأسماء الله وصفاته، ما يطرأ. فمثلا الله سبحانه وتعالى صار خالقا بعد أن لم يكن خالقا، بأنه خلق الخلق بكن سبحانه وتعالى، فيعتبرون هذا حادث. هذا بالنسبة للفلاسفة. بالنسبة للمتكلمين يعبرون عن الحوادث بمثل الاستواء وبمثل المجيء والنزول والغضب والرضا، يقولون هذه حوادث. طبعا هذه كلمة مجملة هي حوادث بتعبيرنا، والله سبحانه وتعالى ما عبر عنها بحوادث، فهم عبروا عنها بحوادث حسب تصورهم الذي قلت لكم. فنظرا لأنهم يتصورون الله سبحانه وتعالى تصورا تجريديا ذهنيا فقط، فإنه من الطبيعي أن ما يتصور بهذا الشكل لا يتوقع منه أن يحدث منه هذه الأفعال. هذه الأفعال المجيء والنزول والرضا والغضب لا يتصور أن تحدث إلا من الكامل الذي له وجود ذاتي وهو فوق وعلي على عرشه ومستوى على عرشه سبحانه. هذا هو الذي يتصور منها المجيء والنزول. فنظرا لأنهم أنكروا الوجود الذاتي بمعناه وخصائصه اللائقة بالله سبحانه وتعالى، ثم أنكروا لوازمه من الاستواء والعلو والفوقية، ثم أنكروا لوازمه الأخرى بعد ذلك، أنكروا الصفات الفعلية لأنهم قالوا إنها حوادث. حتى القرآن قالوا بأنه أزلي حتى بحروفه وأصواته، وأن الله لم يتكلم بالقرآن، لأنه إذا تكلم فهذا يعني أنه حدث منه شيء، تعالى الله عما يزعمون. ولولا أني أخشى أن يلتبس الأمر بعد طول الكلام لقلت لكم المنشأ الثاني أو الأصل الثاني الذي نشأ عنه ضلال أكثر الفرق التي ظنت عن السنة، خاصة الفرق التي تأخذ بالسنة من بعض الأصول، وفي بعض الأصول كالماتريدية والأشاعر ونحوها، كيف انجروا واستجابوا للفرق بسبب أصل آخر يتعلق بالله سبحانه وتعالى، لعله تأتي له مناسبة أكثر وأصرح وأوضح في درس قادم إن شاء الله. لكن من فهم هذه الأصول التي نشأت أو التي هي منشأ الانحراف عند المؤولة، فإنه بذلك تضطرد عنده القاعدة، ويستطيع أن يفسر كل خلاف خالف فيه بعض المؤولة أهل السنة، يفسره بهذا التفسير ويكون مرتاح الضمير مطمئن بعقيدته وعقيدة السلف، وكلكم إن شاء الله مطمئنون، لكن يطمئن بالبرهان، لأنه إذا عرف منشأ الخطأ وأصله فسر كثيرا مما يحدث، فلا يبقى مجرد إشكال في الذهن، كيف يقول الإمام الفلاني كالأشعري رحمه الله، أو الإمام الفلاني كالباقلاني رحمه الله، أو كالجويني رحمه الله، أو الغزالي أو نحوهم، كيف يقول في هذه المسألة بغير الحق وهو عالم يدرك ويعرف. أقول لو عرفتم منشأ الخلاف من أصله أو منشأ الانحراف من أصله لا استطاع كثير من طلاب العلم بناء على هذا المنشأ أن يفسر هذه الأمور بتفسيرات واضحة. نعم نعم. يقصدون في مسألة حلول الحوادث الأفعال التي تطرأ. فمثلا الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن بعد أن لم يكن تكلم به، والله سبحانه وتعالى كما هو لائق بجلاله وكما ورد في النصوص الصريحة أيضا يتكلم يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، أليس كذلك؟ هذا أمر سيحدث فيما بعد. فهم يقولون لا، هذا كله ليس كلاما، إنما هو صفة أزلية في ذات الله تعالى، والله يصنع من خلقه ما يعبر عنه بأنه كلام. فيقولون مثلا الله كلم موسى، صحيح يقولون كلم موسى، هذا بالنسبة للمؤولة وليس المعطل، المعطل ينكرون التكليم، يقولون كلم موسى، لكن كلمه بحروف وأصوات الله صنعها في مخلوقات، فكلامه مخلوقاته، كلامه مخلوقاته، هذا لازم قولهم وإن لم يلتزموا به. فلذلك قالت المعتزلة بخلق القرآن، لأنهم بزعموا أنهم لو قالوا بأن الله تكلم في القرآن وأنه منزل لصار هذا حادث في الله، تعالى الله عما يزعمون. طبعا هذا كله فلسفة عقلية كلها خوض خلط بالغيب. فالمسلم عليه أن يسلم بما جاء عن الله تعالى، إن فهم فهذا طيب، إذا لم يفهم فلم يطالب بالفهم الذي يعني ضرورة التخلص مما يظهر من الإشكالات. هذا ليس بضرورة، لأن المسلم عليه أن يثق بأن كلام الله حق على حقيقته، وأن ما جاء في أسماء الله وصفاته وأفعاله حق على حقيقته، لكننا لا نفهم الكيفية، لأن الله ليس كمثله شيء. وما دام الله ليس كمثله شيء فلا سبيل إلى فهم الكيفيات، بل إلا سبيل إلى الكلام في هذه الأمور أصلا بغير علم. إذن فكل ما يرد من هذه العبارات مثل حلول الحوادث أو مثل كلمة المباينة والمفاصلة والجهة ونحوها، كل هذه خبط وخلط بالغيب، وهي رجم بالغيب، وإذا كانت في حق الله تعالى فهي بدعة شنيعة لا يجوز الكلام فيها. لكن قد يضطر طالب العلم المتمكن المتخصص أن يتكلم فيها حينما يظهر الإشكال ويوجد في الكتب ويتكلم به المتكلمون ويظهر على ألسنة الناس، فيتكلم لإيضاح الحق وتقريره، لا للانجرار والاستجابة لفلسفة المتفلسفين. نعم.
فإن أريد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة، أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن، فهذا نفي صحيح. وإن أريد به
نعم، أهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله تعالى الصفات الفعلية ويثبتون الصفات الاختيارية كالخلق والتصوير والإحياء والإماتة والقبض والنزول والمجيء والآخرة، أهل السنة الذين يقولون بهذا لا يقولون بأن الله يحدث في ذاته شيء، تعالى الله عما يظنه الظنون بذلك أو ما يلمز به اللامزون لأهل السنة بذلك. فأهل السنة منزهون عن أن يقولوا هذا القول من أن الله تحدث في ذاته أشياء، بل أهل السنة لا يتكلمون في هذه الأمور، وهم أعظم إجلالا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى هو العلي العظيم، والله تعالى هو الحي القيوم، والله تعالى هو الذي لا تدركه الأبصار، وهو بكل شيء محيط. فكيف يتأتى لبشر يعرف الحق ويعرف السنة أن يتكلم في هذه الأمور ويزعم أنه يقول فيها قولا فاصلا بنفينا وإثبات؟ لكن ننفي اللوازم الباطلة. نعم. نعم.
وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء، ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من البرى، ولا يوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته، فهذا نفي باطل. وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني للمتكلم ذلك.
طبعا السني الجاهل، يعني لأنه عامة أهل السنة والجماعة الذين هم على الحق والاستقامة لكنهم لا يخوضون في هذه الأمور، هم على الفطرة، والله سبحانه وتعالى سلم أفكارهم وعقولهم من الخوض في هذه الأمور. فلذلك قد يستغفل السني وإن كان مثقف وإن كان مفكر وإن كان عالم إذا لم يكن له إمام بمثل هذه المسائل، قد يستدرجه المتكلمون في مثل هذه الأمور، فيأتي المتكلم للسني فيقول الكلام حادث، فقد يسلم الغافل بأنه حادث، ثم يقول الله سبحانه وتعالى منزه عن الحوادث، فيقول نعم الله منزه عن الحوادث، فيقول إذن الله ليس بمتكلم. فقد يجر السني إلى هذه الأمور دون أن يشعر، كما قالت المعتزلة وغيرهم في مسألة الرؤية، قالوا بأنه يعني الرؤية ما ترى شيء إلا هو أمامك، فقال لهم بعض الجهلة نعم، قالوا إذن ما ترى الشيء إلا ويكون له صورة ولون وشكل، ينطبع في ذهنك عنه صورة ولون وشكل. فقال لهم بعض الغافلين نعم، قالوا إذن فالله سبحانه وتعالى إذا قلنا يرى فهذا يعني أن له لون وصورة وشكل، فإذن هو لا يرى. رتبوا مقدمات فاسدة ووضعوا عليها نتيجة فاسدة. لأنه لماذا؟ لأنهم قاسوا الله بإيش؟ بالبطل. هم صحيح أنهم فروا من التشبيه، بس متى فروا منه؟ حينما تصوروه أولا فأرادوا أن يفروا منه، فهم كالإنسان الذي وقع في الشراك أراد أن يخرج، فكلما يزداد محاولة يزداد يعني تقييدا في الشرك. تمام، مع أنه الأصل أن الله ليس كمثله شيء. وإذا قالك قائل أليس كذا وكذا، قل لا، في حق الله لا. إذا قال لك قائل لا نرى الشيء إلا وهو أمامنا أن تنطبع علينا له في صورة، نقول نعم هذا في حق المخلوقات، أما الله فلا، سبحانه وتعالى ليس كخلق. إذا قال لا يستوي على شيء، لا يستوي الشيء على الشيء إلا وهو محتاجه ومعتمد عليه، نقول هذا بالنسبة للمخلوق نعم، أما بالنسبة للخالق فلا، فالله مستوى على عرشه على ما يليق بجلاله من غير حاجة إلى العرش. لأنه قد يقول للقائل من الأشاعرة وغيرهم الذين يؤولون الاستواء، يقول إذا استوى المخلوق على شيء فهو محتاجه، أتسلم له على الإطلاق؟ طبعا بالنسبة للمخلوق قد يرد هذا، لكن يقول لا، الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، تعالى الله عما يتوهمون. إذن هم فروا من التشبيه متى؟ حينما إيش؟ تصوروا. أهل السنة والجماعة لم يتصوروا التشبيه أصلا، لم يتصوروه، بل أخذوا بالقاعدة كما ورد في الآية. أولا الله تعالى ليس كمثله شيء، أولا، ثانيا وهو السميع البصير، هذه قاعدة الاعتقاد. لماذا؟ لأن أصل الكمال لله سبحانه وتعالى مفطورة عليه الخلائق، لا يحتاج إلى تقرير. فلا يمكن أن يتصور أن عاقل من العقلاء يظن أن الله الخالق سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات أنه مثلها، لا يتصور عاقل، لأنه لا بد أن يكون سبحانه وتعالى أعظم وأجل وأكمل، لأننا نرى في المخلوقات كل معاني النقص وصفات النقص. فإذا كان كذلك يبقى تقرير النفي، أي نفي المشابهة، لا بد أن يكون أصل متأصل في ذهن كل شخص. وفي هذه المناسبة أحب أن أنبه إلى أمر سبقا تكلمت عنه في أول الدروس، ومن المناسب أن أكرره لأنه قد يختلط على كثير من ضعاف العلم أو الذين ليس لهم إلمام بالعقيدة أو ليسوا متخصصين.